بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، كنا أخذنا في الدرس الماضي ميراث الجدات، فمن الجدات الوارثات؟ منهن من ترث بالإجماع، وهن ثلاث: أم الأم، وأم الأب، وأم أم الأم. هذه الثلاث ترث بإجماع العلماء. ها الرابعة ممن ترث؟ أم، ذكرها أم الأب، أم أم الأب، أم أم الأب ترث عند عامة العلماء خلافا لداود. الخامسة أم أبي الأب ترث عند جمهور العلماء خلافا للمالكية. من الجدة التي لا ترث؟ التي تدلي بأب وارث لا ترث هذا؟ لا، هذا ترث. من الجدة التي لا ترث؟ التي تدلي بأب غير وارث، وهي الأب الذي بين أنثيين، بين أمين. نعم، فهذه هي الجدة التي تسمى عند الفرضين بالجدة الفاسدة، والمراد أي فاسدة في الميراث، لا ترث، وهي أم أبي الأم، أم أبي الأم، فهذه لا ترث لأنها أدلت بذكر بين أنثيين، والجدة التي تدلي بذكر بين أنثيين لا ترث. إذن نستطيع أن نقول الجدات الوارثات هي الجدة التي تعلو بمحض الإناث، هذه وارثة واضح، والجدة التي تعلو بمحض الذكور، أم أب 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 مثلا، أم أبي الأب. فالجدة التي تعلو بمحض الإناث أو تعلو بمحض الذكور هذه وارثة، أو تعلو بذكور مجتمعين إلى إناث مجتمعات، مثل أم أمي أبي الأب، أم أمي أبي الأب، فأب فوقه أب وفوقه أم وفوقه أم، ذكور خلص إلى إناث خلص، هذه الثلاث هي الوارثة. وإذا وجد ذكر بين أنثيين فهنا الجدة التي فوقه لا ترث. فالجدة المدلية بأب غير وارث لا ترث. الجدة المدلية بالأب هل ترث مع وجود الأب؟ ترث مع وجود الأب. لماذا؟ عندهم قاعدة يقولون كل من أدلى بوارث لا يرث مع وجوده. يعني هذا خص من هذه القاعدة، ليست هذه القاعدة على إطلاقها. فلماذا ترث إذن؟ أنت الذي تكلم، لأن الجدة أم وهي ترث ميراث الأم، والأم ترث مع وجود الأب. أيضا قلنا لأن الأب لا يحجب الأم من ميراثها، فكذلك لا يحجب الجدة. إذا اجتمعت جدات فكم لهن حالات؟ نعم، إذا كانت إحداهما أما للأخرى فهذا فبالإجماع البعدة منهما تسقط، والتي ترث هي القربة. الصورة الثانية، إذا كانت من جهتين، جدات من جهتين، متى يشتركون في السدس؟ بقيد، هو ما ترث الجدة إلا والأم غير موجودة، ها إذا كانت في درجة واحدة، مثل ماذا درجة واحدة؟ أم الأب وأم الأم، هذا درجة واحدة يشتركون السدس. الصورة التي تليها أن يختلفا في الدرجة، فهذا قلنا له حالتان. إذا كانت القربة من جهة الأم فإنها تسقط البعد من جهة الأب، وإن كانت القربة من جهة الأب فهذا للصحابة فيه قولان، منهم من ورثهما شرك بينهم، منهم من أسقط البعد. فهذا حاصل ميراث الجدات. نواصل نقرأ كلام الشوكاني الذي يليه. قال الإمام أبو علي محمد بن علي الشوكاني رحمه الله: وأما كون للجد السدس مع من لا يسقطه، ومن هو الذي يسقط الجد؟ ها؟ الأب. إذا وجد الأب أسقط الجد. وأما كون للجد السدس مع من لا يسقطه فلحديث عمران بن حصين أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن ابن ابني مات فما لي من ميراثه؟ قال: لك السدس. فلما أدبر دعاه فقال: لك سدس آخر. فلما أدبر دعاه فقال: إن السدس الآخر طعمة. رواه أحمد وأبو داود والترمذي وصححه. هذا الحديث أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي من طريق قتادة عن الحسن عن عمران، وإسناده منقطع، فالحسن البصري لم يسمع من عمران بن حصين. وأخرج أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه عن الحسن أن عمر سأل عن فريضة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجد، فقام معقل بن يسار المزني فقال: قضى فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: ماذا؟ قال: السدس. قال: مع من؟ قال: لا أدري. قال: لا دريت. فما تغني إذن؟ وهو منقطع لأن الحسن لم يسمع من عمر. وقد أخرج البخاري ومسلم في صحيحيهما حديث الحسن عن معقل، المراد حديث الحسن عن معقل أي رواية الحسن عن معقل لا هذا الحديث بعينه، فإن هذا الحديث ليس في الصحيحين الذي ذكره معقل بن يسار، ولكن المراد يقول الشوكاني: قد سمع الحسن من معقل بن يسار، فرواية الحسن عن معقل بن يسار في الصحيحين، وليس مراده أن هذا الحديث عن معقل في الصحيحين. وهذا الحديث مختلف فيه، هنا ذكره من طريق الحسن أن عمر، وعزاه إلى هؤلاء، وهؤلاء لم يخرجوا كلهم من طريق الحسن أن عمر. وحاصل هذا باختصار تخريج الحديث، وإلا ففيه خلاف، أنه أخرجه أحمد من طريق عبد الأعلى السامي، ووثق عبد الأعلى السامي، وأخرجه أبو داود من طريق خالد الحذاء، أو من طريق خالد بن عبد الله الطحان، وهو ثقة أيضا. وأخرجه الطبراني في المعجم الكبير من طريق عامر بن صالح بن رستم، وفيه ضعف. هؤلاء الثلاثة كلهم عبد الأعلى السامي وخالد بن عبد الله الواسطي وعامر بن صالح بن رستم يروونه عن يونس عن الحسن أن عمر بن الخطاب، بهذا الذي ذكره الشوكاني، يروون عن يونس عن الحسن أن عمر، ومن هذه الطريق منقطع، فإن الحسن لم يسمع من عمر. وأخرجه النسائي في السنة الكبرى وابن ماجه من طريق هشيم بن بشير وهو ثقة. وأخرجه النسائي أيضا في السنة الكبرى من طريق وهيب بن خالد وهو ثقة. كلاهما هشيم بن بشير ووهيب عن يونس عن الحسن عن معقل بن يسار مختصرا بلفظ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطى الجد السدس، وهذا إسناد صحيح. إضافة إلى ذلك أنه قد ورد من طريق أخرى ظاهر الإسناد الحسن بذكر القصة التي ذكرها عمر أنه جمع الصحابة وسألهم، فالحديث حسن. قال: وقد اختلف الصحابة فمن بعدهم اختلافا كثيرا، ورويت عنهم قضايا متعددة، وقد دل الدليل على أنه يستحق السدس وأنه فرضه، فإذا صار إليه زيادة عليه فهو طعمة، وذلك كما في حديث عمران. أما حديث عمران فهو ضعيف، لكن إن زاد له شيء فهو من باب التعصيب، أما الفرض ففرضه السدس، ولأبويه لكل واحد منهم السدس إن كان له ولد. وإنما قيدنا استحقاقه للسدس بعدم المسقط، لأنه إذا كان معه من يسقطه كالأب فلا شيء له، وهكذا إذا كان مع الجد من يسقطه الجد كالإخوة كما سيأتي فله الميراث كله. وهذه المسألة سبقت معنا، وهي ميراث الجد، وأنه يرث السدس ولا يسقطه عن ميراثه إلا الأب، لا يسقط الجد عن ميراثه إلا الأب بإجماع العلماء، كما نقل الإجماع ابن المنذر رحمه الله وغيره. فالجد ميراثه السدس، ولا يرث السدس إلا مع عدم وجود الأب ومع وجود الفرع الوارث كما سبق، فإذا وجد الفرع الوارث فهو يرث السدس فرضا، وأما إذا لم يوجد الفرع الوارث فيرث بالتعصيب أكثر من السدس، فإذا وجد الأب أسقطه، ولا يسقط الجد أحد إلا الأب. قال رحمه الله: وأما كونه لا ميراث للإخوة والأخوات مطلقا مع الابن أو ابن الابن أو الأب فلا خلاف في ذلك بين أهل العلم، وهذا سبق معنا أيضا أن الإخوة والأخوات إنما يرثون مع عدم الفرع الوارث ومع عدم الأصل الوارث الذي هو الأب بالإجماع، فإذا وجد الأبناء أو أبناء الابن فلا يرث الإخوة، وإذا وجد الأب فلا يرث الإخوة بالإجماع. وأما كون في ميراث الإخوة مع الجد خلاف، فلعدم ورود الدليل الذي تقوم به الحجة، فذهب جماعة من الصحابة منهم أبو بكر، والأثر عن أبي بكر في صحيح البخاري، وعمر إلى أن الجد أولى من الإخوة، وأما أثر عمر هذا فلم أقف عليه، ولم أجد من عزائل عمر غير الشوكاني، فإن عمر المشهور عنه القول الثاني، ورد عنه القول الثاني عند ابن أبي شيبة وسعيد بن منصور وغيرهما بسند فيه ضعف. فعمر لم يشهر بين أهل العلم، ولم ينقل عنه فيما رأيت أنه يقول بهذا القول أن الجد أولى من الإخوة، بل هو يقول بالقول الثاني أن الإخوة يشاركون الجد، يعني في المنقول عنه هو ضعيف عنه. فينبه على هذا أنها ذهب إلى جماعة من الصحابة منهم أبو بكر، نعم أبو بكر الأثر عنه صحيح في صحيح البخاري. أيضا صح هذا القول عن عبد الله بن عباس بإسنادين صحيحين عند عبد الرزاق أن الجد أولى من الإخوة، وصح هذا القول أيضا عن عبد الله بن الزبير في صحيح البخاري. وجاء عن عثمان من طريقين فيهما ضعف، الطريق الأولى عند ابن أبي شيبة وسعيد بن منصور، وفي الإسناد ليث ابن أبي سليم وضعيف مختلف وقد اضطرب في هذا الأثر. الطريق الثاني عند عبد الرزاق من طريق الزهري عن عثمان، والزهري لم يدرك عثمان. ومن الممكن تقوية الأثر من الطريقين عن عثمان. إذن هؤلاء أربعة من الصحابة، وقد ذكره ابن قدامة كما سيأتي إن شاء الله معنا عن نحو عشرة من الصحابة، إلا أن هذا الذي رأيته صح عنهم، أبي بكر وعبد الله بن عباس وعبد الله بن الزبير، وجاء عن عثمان من طريقين فيهما ضعف أن الجد أولى بالميراث من الإخوة، وأن الإخوة مع وجود الجد يسقطون لا يأخذون شيئا. قال وذهب جماعة منهم علي، والإسناد عنه صحيح، أخرجه البيهقي من طريقين صحيحين، وابن مسعود وأيضا سند عنه صحيح، أخرجه ابن أبي شيبة وكذلك سعيد بن منصور. وزيد بن ثابت، وهو حسن عن زيد بن ثابت، له عدة طرق، ثلاث طرق هو بها حسن، وروي أيضا عن عمر، أخرجه ابن أبي شيبة وسعيد بن منصور، ولكن الإسناد إليه منقطع. وذهب جماعة منهم علي وابن مسعود وزيد بن ثابت إلى أن الجد يقاسم الإخوة، والخلاف في المسألة يطول، فمن قال إنه يسقط الإخوة قال إنه يطلق عليه اسم الأب، وأجاب الآخرون بأنه مجاز لا تقوم به الحجة، ووقع الخلاف في كيفية المقاسمة كما هو مبين في كتب الفرائض. هذه مسألة طويلة الخلاف بين العلماء، وهي مسألة الإخوة والجد، أما الإخوة والأب هل يرثون مع الأب؟ لا يرثون شيئا بالإجماع، سواء كانوا إخوة أشقاء أو إخوة لأب أو إخوة لأم، فمع وجود الأب لا يرث الإخوة شيئا، وهذا لا خلاف فيه. بقي مع وجود الجد، إذا لم يوجد الأب وجد الجد، هل يرث الإخوة مع وجود الجد أو لا يرثون؟ أما الإخوة لأم، الإخوة لأم لا يرثون أيضا بلا خلاف بين أهل العلم مع وجود الجد. فإذا كان الإخوة لأم فلا يرثون مع وجود الجد شيئا، استدلوا بالآية قالوا لأن الله تعالى إنما ذكر ميراث الإخوة للأم إذا كان الميت كلالة، وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهم السدس، فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث. فالله تعالى ذكر ميراثهم إذا كان كلالة، والكلالة من هو؟ من لا ولد له ولا والد، هذا الكلالة، من ليس له أصول ولا فروع. فإذن إذا وجد الأصل وهو الأب أو الجد الذي هو أصل فلا يرث الإخوة لأم شيئا. بقي الإخوة الأشقاء أو الإخوة لأب، هل يرثون مع وجود الجد شيئا؟ هذا في قولان مشهوران لأهل العلم. القول الأول أن الإخوة يسقطون مع وجود الجد ولا يرثون شيئا معه، وهذا القول كما سبق صح عن أبي بكر الصديق وعبد الله بن عباس وعبد الله بن الزبير، وجاء عن عثمان من طريقين يحتمل تحسينه منهما، وذكره ابن قدامة أيضا عن عائشة وأبي بن كعب وأبي الدرداء ومعاذ بن جبل وأبي موسى الأشعري وأبي هريرة وعمران بن حصين وجابر بن عبد الله وأبي الطفيل وعبادة بن الصامت، عشر هؤلاء ذكرهم رضي الله عنهم، وما رأيت آثارهم هذه مسندة، فلعل ابن قدامة وقف عليها في مصدر قديم، أنهم قالوا الجد يسقط الإخوة ولا يرث الإخوة مع الجد شيئا، وهذا القول قال به جماعة من التابعين، وممن قال به عطاء وطاووس وجابر بن زيد وقتادة. وهو أيضا مذهب أبي حنيفة ورواية عن الإمام أحمد وقال به بعض الشافعية، وهو مذهب داود الظاهري وأصحابه، وأيضا قال به إسحاق وأبو ثور ونعيم بن حماد والمزني وابن المنذر، وهو أيضا اختيار البخاري في الصحيح. اختاره أيضا شيخ الإسلام بن تيمية وتلميذه ابن القيم. أن الجد يحجب الإخوة، حجب حرمان. استدل هؤلاء بالآيات التي فيها أن الجد أب، قالوا وقد دلت آيات من القرآن أن الجد أب، قال الله تعالى عن نبيه يوسف واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب، فذكر إبراهيم وإسحاق وهم أجداده وسمهم آباء واتبعت ملة آبائي، وقد كان ابن عباس يباهل على ذلك ويقول الجد أب في كتاب الله. وأيضا كثير من المسائل استدل لها الفرضيون على ميراث الجد بالأدلة التي فيها ميراث الأب، فاستدلوا على ميراثه السدس بقول الله تعالى ولأبويه لكل واحد منهم السدس، قال وهو أب، فيستدلوا بهذه الآية. أيضا مما استدلوا به قالوا أنتم وافقتم، يعني لأصحاب القول الثاني، أنتم وافقتم على الإخوة لأم أنهم لا يرثون مع وجود الجد، لأن الله اشترط في ميراث الإخوة لأم أن يكون كلالة. قالوا كذلك ذكر الله في ميراث الإخوة الأشقاء والإخوة لأب أن يكون كلالة. يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة، ثم ذكر أحكام الإخوة الأشقاء والإخوة لأب. قالوا فكما تقولون بذلك في ميراث الإخوة لأم أنهم لا يرثون إلا إذا كان كلالة، فكذلك في ميراث الإخوة الأشقاء والأب الله ذكر أنه لا يرث إلا كلالة، إلا إذا كان كلالة، لا يرثون إلا إذا كان كلالة. هذا القول الأول، وهذا من أقوى ما استدلوا به. وقد ذكر ابن قدامة رحمه الله أدلة كثيرة في قول من قال إن الجد أب، كقول الله تعالى ملة أبيكم إبراهيم، قال الله تعالى ليوسف كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق سماهم أبوين. قال النبي صلى الله عليه وسلم ارموا بني إسماعيل سماهم بني إسماعيل إلى آخره. القول الثاني قالوا بل الإخوة يشاركون الجد، يقاسمونه الميراث ولا يحجبهم الجد. وهذا القول كما سبق صح عن علي رضي الله عنه وابن مسعود وزيد بن ثابت، وهو مذهب مالك والشافعي وأبي يوسف ومحمد بن الحسن والأوزاعي ورواية عن أحمد. حجتهم قالوا أن الأخ أدلى إلى الميت بنفس الذي أدلى به الجد، فالجد أدلى بالأب والأخ أدلى بالأب، فكلاهما صلته بالميت واحدة، فالأخ توصل إلى الميت بأبيه وإذا كان شقيقا بأبيه وأمه، والجد توصل إلى الميت بالأب الذي هو في الحقيقة ابنه وابن الجد. قالوا فإذا صلة الأب بالميت، صلة الجد بالميت وصلة الإخوة بالميت واحدة، والمعلوم أنه إذا كانت صلة الوارثين بالميت واحدة يشتركون في الميراث. قالوا فكذلك ها هنا، قالوا لأن ميراثهم أيضا ثبت بالقرآن، إخوة الأشقاء والإخوة لأب ثبت ميراثهم بالقرآن، فلا يحجبون إلا بنص أو إجماع. قالوا ولا يوجد هنا نص يدل على حجبهم ولا يوجد إجماع. ثم الذين قالوا بميراث الإخوة مع الجد لهم تفاصيل كثيرة في كيفية المقاسمة، والأقرب من هذين القولين هو القول الأول أن الجد أب، وإذا كان أبا فإنه يسقط الإخوة، فكما أجمعوا على أن الأب يسقط الإخوة وكما أجمعوا على أن الجد يسقط الإخوة لأم، فكذلك الإخوة الأشقاء والإخوة لأب. إضافة إلى ذلك أن الله تعالى شرط في ميراث أو ذكر في ميراث الإخوة الأشقاء والإخوة لأب أن يكون كلالة، وإن لم يذكر الوالد في الآية فإنه مقدر. يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد، أي ولا والد، كما هو معلوم أن الكلالة من ليس له ولد ولا والد. فالقرآن يدل على أنه إنما يرث الإخوة عند عدم أو عند كون الموروث كلالة، فمعنى إذا وجد له جد فهذا ليس كلالة، له أصل فلا يرث الإخوة معه. فالآية هذه في سياق الكلالة، قل الله يفتيكم في الكلالة، فهذا حاصل هذين القولين، وهي مسألة طويلة قد ألف بعضهم فيها رسالة في بيان ميراث الإخوة مع الجد. أخ يقول ما حال حديث أن الأب والأم يلبسهما ولدهما حافظ القرآن يوم القيامة تاجا لأنه حفظ القرآن؟ حديث أبي هريرة في معجم الطبراني وجاء عند غيره، وهم حسنه أو صححه الإمام الألباني رحمه الله. وأخ يقول رجل ركع خلف الصف بنحو 4 أمتار، هل فعل هذا صحيح ويمشي هذه المسافة وراكع؟ ويستدل أنك أفتيت بذلك. أفتى بهذا جماعة من السلف، لست أنا الذي أفتيت به فقط، فقد صح هذا الفعل عن جماعة من الصحابة أنهم كانوا يفعلونه، أنه إذا جاء الإمام راكع ولم يصل إلى الصف ركع قبل أن يصل إلى الصف ثم يمشي إلى الصف راكعا. أخوني يقول عندي مال وأريد أن أتصدق منه، أيهما أفضل، إفطار صائمين أو توزيع مصاحف لطلاب العلم؟ كله خير، وانظر الأحوج إليه. إذا كان طلاب العلم يحتاجون إلى مصاحف يحفظون بها فهذا أولى، وإذا كان عندهم ما يحفظون به ويحتاجون إلى طعام يتقوون به أو يستعين به الصائمون فهذا خير، كله خير. والصدقة يختلف فضلها بحسب الحاجة، ففي مكان تختلف الحاجة وفي مكان آخر تختلف عن حاجة الناس، فينظر ما هو الأحوج إليه. أخوني يقول أيهما أفضل، أن أحفظ رياض الصالحين أم أحفظ إتحاف الواعظ للشيخ عبد الرحمن الشميري؟ أنا لم أطلع عليه إتحاف الواعظ، ورياض الصالحين كتاب مشهور ونافع، وهذا الكتاب يعني إن كان خاصا بالوعظ يستفيد منه ويرجع إليه، وكتاب رياض الصالحين وكتاب مواعظ وكتاب جمع خيرا كثيرا. أخي يقول حديث عمر أيهما أرجح، المنقطع أو الموصول؟ يعني يقول عن معقل بن يسار وعن عمر. الطريقان كما ترى كلاهما رواته ثقات، وقد جاءت طريق ثالثة ليست من طريق الحسن أصلا ولا من طريق يونس، يعني تثبت هذه القصة عن عمر، ما يؤيد أن القصة ثابتة. حديث معقل بن يسار هو ثابت سنده صحيح، والقصة هذه أيضا هذه الطريق لا بأس بها، والطريق الأخرى هي طريق حسنة، فالحديث حسن حتى مع القصة عن عمر فهو ثابت بالطريقين. وأخي يقول حفظت منظومة البيقوني وأريد أن أحفظ شيئا في مصطلح الحديث من المنظومات، فبماذا تنصحني؟ إن كان عندك حفظ قوي واستطعت أن تحفظ إحدى الألفيتين، ألفية السيوطي أو ألفية العراقي، فهذا خير، مع أن ألفية السيوطي أشمل، السيوطي متأخر فذكر ما ذكره العراقي وزاد. وإذا لم ترغب في ذلك أو لم يكن الحفظ قويا احفظ قصب السكر للإمام الصنعاني رحمه الله في نظم نخبة الفكر. قصب السكر مثل اسمه، ماذا في قصب السكر؟ ها؟ حلو، والمنظومة سهلة سلسة، نظمها الصنعاني رحمه الله في يوم واحد، نظم نخبة الفكر، قال من الصباح إلى المساء. أخي يقول هناك لحم في علب مكتوب عليه لحم بقري حلال، وهو منتج عربي أردني أو مصري، فهل يجوز شراؤه؟ نعم يجوز شراؤه ما دام من دولة عربية مسلمة، فالأصل أنه حلال ويحل شراؤه، وهذا هو الأصل فيما جاء من المسلم أنه حلال مباح. بعض الدول الإسلامية كما أخبرنا بعض الإخوة قالوا مثلا تركيا هي دولة إسلامية، لكن قالوا فيها المصانع هذه التي هي للحوم أو الدجاج قالوا مصانع أجنبية ليست إسلامية، فهذا إذا علم كما ذكر لي ذلك بعض الإخوة عن يقين قال فهذا يجتنب الدجاج الذي يأتي من تركيا لما فيه من شبهة، وأما ما كان يأتي من دول عربية مسلمة معروفة أو دول إسلامية لا يعلم أنه تكون الشركات فيها للكفار فهذا الأصل حل ذلك. أخوني يقول بالنسبة لكتاب إتحاف الواعظ فأكثره مأخوذ من رياض الصالحين، وأخ آخر يقول كتاب إتحاف الواعظ كتاب نافع وأكثره من رياض الصالحين ولكنه توسع فيه في مواضع حتى جعله في مجلدين، فكله خير ما دام أن فيه توسع وربما تحرى الصحيح فيه وحذف ما كان ضعيفا في رياض الصالحين فهو خير، ورياض الصالحين أشهر. نكتفي بهذا، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.